ثم نكمل بعده إلى وحتى والباء وإنما غيرها من الحروف التي ذكرها المؤلف، لعلنا نختم في هذا. وبعد اليوم قبل أن يكمل نسخ الكتاب اللي هو ترتيب الحروف محمد إبراهيم البكفوري، قبل أن تكمل النسخ نستكمل الفرائض. نحن بدأنا كما تعلمون في الفرائض وتوقفنا في باب أو عند أول باب. عند أول باب ماذا؟ ما كنتم فيه كلكم يعني، ما كنتم فيه بالمتابعة. وقفنا عند أول باب المناسخة، أول باب المناسخات، لأننا أخذنا أصحاب الفروض والعصبات والحاجب، ثم أخذنا التصحيح والتعصيب، وتوقفنا عند أول باب المناسخات. نعم
ما جلسنا أصلا في الفرائض،
اللي يظهر اللي جازها أنست.
لا ما جلسنا مرة،
اللي جلس من اللي جلس عند أول باب المناسخة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 31، ثم من حروف العطف، ويجوز إبدال ثائها فاء.
يجوز إبدال ثائها ماذا نقول؟ ثم بالفاء. نعم.
وأن تلحق آخرها فاء التأنيف متحركة تارة وساكنة أخرى.
متحركة تارة ثمت وثمت ثمت. نعم.
وهي تفيد الترتيب ولكن بمفلح. ذكره
تفيد الترتيب والتراث. واعطف بواو سابقا أو لاحقة، هذا على المشهور. واعطف بواو سابقا أو لاحقة بحكم أو مصاحبا موافقة. والفاء للترتيب في اتصالي، وثم للترتيب في انفصالي، يعني مع التراث. هذا المشهور من لغة العرب أو عند الجمهور أو الراجح عند الجمهور، لكن يأتي أقوال أخرى أنها لا تفيد إلا التشريك، تشريك ما بعدها مع ما قبلها مثل الواو. نعم.
قال: وهي تفيد الترتيب ولكن بمهلة، ذكره ابن عقيل وكثير من أصحابنا وغيرهم.
نعم، ابن عقيل في هذا في الألفية: واعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، والفاء للترتيب في اتصالي وثم للترتيب في انفصالي.
وتفيد التشريك في الحكم على قول الأكثر، وزعم الأخفش والكوفيون أنه قد يتخلف.
نعم، قد يتخلف ماذا؟ التشريك. يقول ذهب ماذا؟ تفيد التشريك على قول من؟ الأكثر، وهو قول الجمهور. وزعم الأخفش والكوفيون أنها أن التشريك قد يتخلف، يعني لا يشارك ما بعد ثم ما قبلها، ولذلك جاء فيه بصيغة ماذا؟ زعم، التي هي يعبر عنها أهل العلم بمطية الافتراء والكذب.
وحملوا عليه قوله تعالى: وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. وقيل تستعمل للترتيب أيضا بلا مهلة،
يعني تكون إذا كان بلا مهلة تكون بمعنى الفاء تعقيبية. نعم.
كالفاء: وقال الفراء والأخفش وقطرب إنها لا تدل على الترتيب بالكلية. وذهب أبو عاصم العبادي من الشافعية
العبادي.
نعم. وذهب أبو عاصم العبادي من الشافعية إلى أنها لا تدل على الترتيب، ذكره عنه القاضي الحسين من الشافعية في فتاويه، تمسكا بقوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها.
نعم، ذهب أبو عاصم العبادي إلى أنها لا تفيد إيش؟ لا تدل على الترتيب. استدل بماذا؟ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. ما دلالة هذه الآية على عدم الترتيب؟ خلقكم من نفس واحد ثم جعل منها زوجها. خلق حواء قبلنا ولا بعدنا؟
قبلنا.
قبلنا. إذن إذا كان خلقكم من نفس واحدة. وهنا جاءت بعد ماذا؟ خلق حواء جاء بعد من؟
بعد خلقنا.
بعد خلقنا. إذن لا تفيد، لا تفيد الترتيب استدلالا بهذه الآية، لكن هذه الآية لها مناقشات أوردها أهل العلم، ومنهم ابن هشام في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، كتاب في مجلدين كبيرين، وجل هذا الكتاب على الحروف. أو ناقش هذه الآية بعدة مناقشات، خمسة أوجه نذكر منها أن أهمها وهو ما قاله رحمه الله أن خلقكم من نفس واحدة، كما يقول أهل التفسير هنا أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم خلق ذريته من صلبه كأمثال الذر، ثم بعد ذلك خلق حواء من ضلع. فتمشي على هذه، يعني خلقنا متقدم على خلق أمنا حواء رضي الله عنها، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأخرجنا من صلب أبينا آدم كأمثال الذر، ثم بعد ذلك خلق أمنا حواء رضي الله عنها.
قال تمسكا بقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، وبقوله تعالى وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه.
أيضا هذه الآية ما وجه الدلالة في أنها لا تدل على الترتيب؟ بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، هل في هذا إشكال؟ الإشكال في ماذا؟ ثم سواه ونفخ فيه من روح، يعني تسوية آدم ونفخ الروح فيه بعد أن خلق ذريته، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعله، بعد جعل الله سبحانه وتعالى نسله من سلالة من ماء مهين، ولا أول الله سبحانه وتعالى بدأ خلق الإنسان من طين وهو أبونا آدم، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فهنا ذهب أو نوقشت هذه الآية بأن ثم الثانية معطوفة على الجملة الأولى وليست بمعطوفة على الجملة الثانية، فبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه، ثم العطف يسير على الجملة الأولى لا على الجملة الثانية، يعني بعد أن بدأ خلق الإنسان من طين سواه ونفخ فيه من روحه ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، فثم معطوفة على سواه معطوفة على الجملة الأولى لا على الجملة الثانية. نعم.
قال وبقوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب.
نعم، وصاكم به خطاب لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى آتى أمة موسى الكتاب قبل أمة محمد.
قال وبقول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده.
نعم، يقول هنا قدم الابن في السيادة، إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جد، فقدم أولا مع العلم أن في السيادة الجد أول ثم الأب ثم الابن. هنا فسرها كذلك ابن هشام أو بيّن معناها، قال أن سيادة الأب الجد جاءت من الأب، وسيادة الأب جاءت من الابن، فقدم هنا حسب أهمية الأمر ووصول السيادة إليهم أنها جاءت أول للابن، أو أن الابن جاءته سيادته من الجد، جاءته سيادته من ابن ابنه، من ابنه أول ثم من ابنه.
وأجيب عن الآيات وقول الشاعر بأجوبة ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب ليس هذا موضع ذكرها. نعم. والله أعلم.
ناقشها بخمسة أوجه في الآية الأولى وبثلاثة أوجه. نعم.
إذا تقرر هذا فمن الفروع التي تتعلق بالقاعدة إذا قال لزوجته إن قمت ثم قعدت فأنت طالب لم تطلق إلا بهما مترتبين.
هذا إذا كنا إن ثم تفيد الترتيب، وهذا على القول المشهور إن قمت ثم قعدت لم تطلق حتى يحصل منها القيام ثم القعود على رأي الجمهور أو على قول من ذهب من العلماء إلى أن ثم تفيد الترتيب وهو المشهور في لغة العرب. والظاهر دائما يا الدلالات يا أخوان نقولنا كم دلالة؟ ثلاث دلالات، دلالة نص ودلالة ظاهر ودلالة مجمل. فدلالة الظاهر يجب العمل بها ما لم يوجد تأويل لهذا الظاهر ويوجد أظهر منه وأقوى منه.
قال وقد تقدم أن بعض الأصحاب حكى رواية أنها كالواو وتقدم
حكى رواية أنها كالواو يعني تفيد التشريك فقط ولا تفيد الترتيب.
وتقدم التفريع عليها في قاعدة الفاء بما يغني عن إعادته هنا، ومنها في الوقف إذا وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على المساكين.
نعم. فينتقل في الوقف، وهذه أكثر ما تستعمل في الوقف يا أخي. أحيانا في الوقفية الواحدة تجد الواقف استعمل ثم واستعمل الواو. فإذا استعمل ثم فهو يريد بوقفه أن يكون على صفة معينة ترتيب على راجح أقوال أهل العلم، يعني لا يأخذ أحد من البطن الثاني ما وجد من البطن الأول أحد. فلو قال مثلا وقفت على أولادي ثم أولادي ثم على طلبة تحفيظ القرآن مثلا كما نجد في الوقفيات الكثيرة، لا يستحق أحد من أولاده شيئا من هذا الوقف على الراجح إلا بفناء جميع أولاد. ثم لا يستحق أحد من الوقف من حفظة القرآن والتحفيظ إلا إذا فني أبناء. لكن لو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي وتحفيظ القرآن اقتضى الاشتراك على الراجح من أقوال أهل العلم.
فلا يستحق أحد شيئا من البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول، جزم به الأصحاب. ومنها إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق.
نعم، الزوجة التي لم يدخل بها كم له طلقة عليها؟
واحد.
تبين بطلقة واحد. طيب إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق. نعم.
تبين بالأولى.
ما الحكم؟ هل تبين بالأولى ولا يقع عليها الثلاث؟ وهذه لها ثمرة يا أخوان. كونها تبين بواحدة ولا تبين لا تبين ولا تقع عليها الثلاث، ما هي الثمرة؟
صدفت محلة.
لا، هو من حيث الوقوع في خلاف، ومن حيث ثمرة الوقوع وعدمه ما هي الثمرة؟ إذا عقد عليها عقدا
شديد
ثانيا بعد طلاق لها، هي على الراجح من أقوال العلم أنها تبين بماذا؟
واحد.
تبين بالطلقة الأولى، لأن لماذا؟ لأن ما له عليها عدة وليست محل وقوع الطلقة الثانية والثالثة، والطلاق لابد أن يكون له محل يقع عليه. هذا على ماذا؟ على الراجح. وإن كان من العلماء من يقول أنها تقع عليها الثلاث. لماذا تقع الثلاث؟ إذا كنا إن ثم تفيد الترتيب تقع عليها الأولى، وإذا كنا إنها تفيد التشريف
الثلاث
تقع عليها الثلاث.
ومنها إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، فدخلت طلقت واحدة فبانت بها ولم يقع غيرها.
نعم لم يقع غيرها، لماذا؟ لأن ما في محل الطلاق، لأنها بانت بالأولى. نعم.
ذكره صاحب المغني وغيره. وحكى صاحب المغني عن القاضي أنه قال: تطلق واحدة في الحال فتبين بها. والذي قاله القاضي، والذي قاله القاضي في الجامع وذكره عنه أبو البركات أنه إن أخر الشرط طلقت طلقة ولغى ما بعدها.
إن أخر الشرط، كيف أخر الشرط؟ أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار. هنا أخر ماذا؟ أخر الشرط. وإن قدم الشرط كالصورة الأولى: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق.
أنه إن أخر الشرط طلقت طلقة ولغى ما بعدها، وإذا قدم الشرط طلقت طلقة الثانية ولغت الثالثة.
هذا قول عن القاضي، لكنه قول ليس بقول قوي.
نعم. وتعليق الأولى بحاله. قال القاعدة الثانية والثلاثون: إنما بالكسر تفيد الحصر، واختار الآمدي أنها لا تفيده بل تفيد تأكيد الإثبات.
نعم إنما الراجح من أقوال العلم أنها تفيد الحصر. إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والصدقات الغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. يعني الزكاة محصورة فيما ذكر بعد إنما. وإنما وأنما من العلماء من سوى بينهما في الحصر، قال إن كل من إنما وأنما تفيدان الحصر. اختار الآمدي أنها لا تفيد، لا تفيد الحصر، وإنما تفيد التوكيد. والتوكيد كما تعلمون هو إضافة لفظ لا يفيد معنى، لا يفيد معنى جديدا، لا يفيد، وهو لفظي ومعنوي. توكيد اللفظي أن تكرر اللفظ بذاته: يا سارية الجبل الجبل. لماذا ذكر الجبل مرة ثانية؟ تأكيد. أو حرف لا 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 لم يحضر فلان. أو الصباح ظهر، الصباح ظهر، الصباح الصباح ظهر، إلى غير ذلك. والتوكيد المعنوي اللي يأتي بالألفاظ السبعة المعروفة، وهي النفس والعين وكل والجميع وكلا وكلتا. فهنا الآن يقول إن إنما ما تفيد الحصر، وإنما تفيد توكيد ما بعدها.
ونقله أبو حيان في شرح التسهيل عن البصريين، وهو قول جمهور النحاة. وابن الحاجب لم يصحح شيئا.
وإذا نعم قلنا ابن الحاجب في المختصر.
وإذا قلنا إنها تفيد الحصر، فهل تفيد بالمنطوق أو بالمذهوب أو بالمفهوم؟
بالمفهوم.
فيه مذهبان حكاهما ابن الحاجب والروياني والشافعي.
دلالة المنطوق والمفهوم يا أخوان، هذه من المباحث التي سنؤجلها إن شاء الله لكتاب ترتيب الحروف، لكن لا مانع من أن نشير إلى 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 هذا إشارة عاجلة. دلالة المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محله، ودلالة المفهوم ما دل عليه اللفظ ليس في محل، في محل اللفظ. ففي سائمة الغنم زكاة، وجوب الزكاة في السائمة هذه دلالة ماذا؟
في غير السائمة لا يجب.
لا، دلالة منطوق في السائمة، في السائمة يدل عليه ما دل عليه اللفظ في محله هو دلالة منطوق، أن الغنم السائمة فيها زكاة، دلالته دلالة ماذا؟ دلالة منطوق. وغير السائمة دلالة مفهوم. والمفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ومفهوم المخالفة كما تعلمون لا هو عدة أقسام: مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم العدد، مفهوم الغاية، ومفهوم اللقب. نعم.
فيه مذهبان حكاهما ابن الحاجب والروياني والشافعي والروياني والشافعي واختار
الروياني
الشافعي واختار ابن المنى وغيره من أصحابنا أنها تفيد مطلقة، واختار القاضي وابن عقيل والحلواني، ومن الشافعية الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والغزالي والكي الهراسي ولكي الهراسي وطائفة من المتأخرين أنها تفيدهما
تفيد منطوقا ومفهوما.
وأما أنما بالفتح فقال ابن هشام الأصح أن حرف أن فيها فرع إن المكسورة، ومن هنا صح أن الزمخشري يدعي أن أنما بالفتح تفيد الحصر كإنما، وقد اجتمعا في قوله تعالى يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وقول أبي حيان هذا شيء انفرد به، ولا يعرف القول بذلك إلا في إنما المكسورة مردود بما ذكرت، وقوله إن دعوى الحصر هنا باطلة. قال القاعدة 33 الباء، الباء للإلصاق سواء دخلت على فعل لازم أو متعدي عند جمهور أهل اللغة، وقال بعضهم الباء للتبعير، وقال ابن كيسان وبعض الشافعية إذا دخلت على متعد اقتضت التبعير كقولهم سحوا برؤوسكم صونا للكلام عن العبث، وفرع بعضهم على هذا الخلاف الخلاف في استحباب مسح الرأس بالماء في الوضوء.
نعم، من الحروف المعاني أو من حروف المعاني التي تبنى عليها الأحكام ويحصل بسببها الخلاف حرف الباء. حرف الباء في الواقع ذكر لابن هشام فيه عدة معاني، 14 معنى في كتابه مغني اللبيب. الأول الإلصاق، وهذا المعنى هو أهم معاني، وامسحوا برؤوسكم أي ملصقين أيديكم برؤوسكم. وقيل إن الإلصاق حقيقي في الباء. الثانية التعدية، والثالث الاستعانة، والرابع السببية والمصاحبة، والسادس الظرفية، والسابع البدل، والتاسع المجاوزة، والعاشر الاستعلاء، والحادي عشر التبعير. وطبعا سيذكر المؤلفون خلاف في أنها بين أهل العلم في أنها لا تدل على التبعير، لكن هذا فيه البيت المشهور شربنا بماء البحر، أي من ماء البحر. لا يمكن يتصور أنه يشرب ماء البحر كله بل بعضه. وهذه من معانيها. وأما خلافهم في الباء هل تدل على التبعير في آية الوضوء ولا على الإلصاق، فهذا خلاف مشهور بين أهل العلم. ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها تدل على الإلصاق، أي امسحوا ملصقين أيديكم برؤوسكم، لأنها لو كنا بالتبعير لا كان كما ذهب بعض أهل العلم، وهي رواية عند الحنابل أن يكفي مسح بعض بعض الرأس، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الباء للإلصاق هنا في آية الوضوء، وإن امسحوا رؤوسكم بالماء. نعم.
قال وفرع بعضهم مسح البعض على أن امسحوا برؤوسكم مجمل، والقدر
المجمل ما هو يا أخوان؟ كنا الدلالات تنقسم إلى ثلاث: دلالة نص وهو ما دل على معنى لا يحتمل غيره، مثل ألفاظ الأعداد: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا لا يجوز العدول عنه إلا إذا وجد ناس. والدلالة الثانية دلالة ماذا؟ دلالة الضاح، وهي ما إذا احتمل أكثر من معنى، لكن في أحد المعاني أظهر منه في المعنى أقوى وأرجح منه في المعنى الآخر. هذه دلالة الظاهر يجب العمل بها ما لم يوجد تأويل لهذا الظاهر إلى 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 محل آخر ويصبح أقوى منه. والثالث دلالة المجمل، والمجمل هو أن يدل اللفظ على عدة معاني لا مزية لأحدها على الآخر، متساوي. إن كان فيه مزية لأحدهما على الآخر فهي دلالة ظاهر يجب العمل بها. فإذا تساوت المعاني في المكان في المحل هذا يسمى دلالة مجمل، يجب التوقف حتى يوجد البيان. والبيان يوجد كما تعلمون أو كما هو معلوم باللفظ: صلوا كما رأيتموني يصلي. وبالفعل هنا بالفعل صلوا كما رأيتموني يصلي، ورد البيان بماذا؟ بالفعل. يوجد بماذا؟ بالإشارة وبالقول. يبين معنى المجمل الذي ورد بقول أو بفعل أو بإشارة. نعم.
قال: وفرع بعضهم مسح البعض على أن امسحوا برؤوسكم مجمل، والقدر المشترك ما يقع عليه الاسم فكان المتحقق. وفرعه بعضهم على أن الأمر بالفعل، هل يكتفى في امتثاله بالإتيان بما يقع عليه اسم ذلك أم لا؟ وكل هذه التفاريع ضعيفة.
معلوم إذا أمر الشارع بأمر اختلف أهل العلم، هل هذا الممتثل أن لا يكون ممتثلا حتى يأتي بالفرض الكامل، ولا يكتفي أقل ما يطلق عليه هذا الإطلاق المسمى؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى أنه يكتفى الأمر المطلق بأقل ما يطلق عليه المسمى، ومنهم من ذهب إلى أنه لا يكون ممتثلا حتى يأتي بالفرض الكامل. إذن فامسحوا برؤوسكم، أقل ما يطلق عليه المسمى هو أقل الجمع 3 شعرات كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم. ومن ذهب إلى أنه لا يكون ممتثلا حتى يأتي بالفرض الكامل لابد أن يمسح جميع الرأس.
وكل هذه التفاريع ضعيفة. أما الأول فقد أنكر حذاق أهل العربية وردوها للتبعيض.
وروده للتبعيض يعني أنكر حذاق أهل اللغة العربية ورود البالي للتبعيض، لكن هذا أنكره من لا يعرف التبعيض في الباء، ومن أهل اللغة العربية من أورد وذكر أن الباء تأتي للتبعيض، وأتوا على هذا بشاهد: شربنا بماء البحر حتى تسفهت عاليها مر الرياح النواسي، أي بعض. وكما تعلمون أن عند الاختلاف بين المثبت والنافي، إذا واحد نفى والآخر أثبت، من يقدم قوله؟ يقدم قول المثبت. لماذا يقدم قول المثبت؟ لأن المثبت عنده زيادة علم، والمثبت مقدم على النافي.
قال أبو بكر عبد العزيز: سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء تبعض
يعني تفيد التبعيض.
ماذا ترجمه؟ عندي نفس النفس.
لا يعرف. نعم، هو لا يعرف، لكن غيره عرف وذكر عليه هذا الشاهد: شربنا بماء البحر حتى تسفهت عاليها مر الرياح النواسي.
فقال لا نعرف في اللغة الباء تبحر أو تبحر. وكذلك قال ابن جني وابن برهان وغيرهما. فإن قلت إنكار ابن جني وغيره شهادة على نفي غير محصور فلا تسمع. قلت هذا ممنوع.
هذا مبني على ماذا يا أخوان؟ على أن المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت عنده زيادة علم والنافي يخبر عن قصور علمه، لا يعلم إلا هذا. قل لا نعرف أن الباء تفيد التبعيد.
قلت هذا ممنوع، فإن العالم بفن أدلة علميته الفحص والتحقيق، قيل منه النفي والله أعلم. وذكر سبوي أن ذي الإلصاق.
نعم، هي من أهم معانيها الإلصاق والسببية، كما ذكر ابن هشام في المغني، والتبعيد كما ذكر كثير من أهل اللغة. نعم.
قال القاعدة 34: حتى في اللغة للغاية، ومواضعها متعددة، وهي في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره.
نعم، حتى تفيد ما تفيده إلى كلاهما من الحروف أو من حروف الجر، لكنهما يختلفان. استعمل حتى ولها عمل.